انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اهلا بيكم اعزائي المستمعين، وحلقه خاصه جدا بمناسبه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم بخير، كل سنة ومصر كلها بخير والأمة العربية والإسلامية. كل عام وحضراتكم بخير. منورنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد عصمت الكيلاني.
كل
عام وحضرتك بخير. ومنورنا فضيلة الشيخ أحمد رمزي الصباح. كل عام وحضرتك بخير.
كل عام وأنتم بخير.
قال عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: حسان ابن ثابت أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم إنا نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فاللهم اكشف يا رب به الغمة. هناخد فاصل ونرجع مرة تانية نكمل احتفاليتنا النهاردة بالمولد النبوي الشريف. ابقوا معنا.
سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. يا نبي الرحمة جل من سواك، يا شفيع الأمة خصنا بهواك، فيك تمحى الظلمة نهتدي بهداك، نهتدي بهداك. أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي، رحمة منك تدلت وتجلى، منك نور وعليه القلب صلى، منك نور وعليه القلب صلى. سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. رفرف أيا قلب وامضي نحو المدينة، فالهوى هناك أدي هناك فرضي، رتل حنيني واحتضن مناك، خذ حنيني يا ختام الأنبياء، إن عمري وسنيني وردة وأنت ما إليت شعري، يا يقيني إن في اللقاء شفائي فيه سري، يا ختام الوحي يا مسك الهدايا، يا جمالا قد غدا للخلق آية، رحمة منك تدلت وتجلى.
ورجعنا لكم مرة تانية وبنحتفل النهاردة بالمولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. فضلتك، نقول إيه للناس اللي بتقول لنا دلوقتي إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كثير من الناس يختلف في مثل هذه الأيام من كل عام عن حكم الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبذكرى مولده عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ترى الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدعة حرام ما نعملهوش، ولا هو فعل طيب وفعل طاعة ممكن نعملها؟ أنا عايز أقول إنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم شرع لنا الفرحة في شيئين أو أمرين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما هو رحمة ليس لنا فحسب، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن مشروع أن نفرح برحمة الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة لنا ولكل الخلق. لذلك الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والبهجة والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم جائز ومشروع، إذ أن الله تبارك وتعالى نص على ذلك. لكن أنا حابب أستطرق لسؤال يكون أوضح من كده، يعني بدل ما احنا كل سنة نختلف ونقول يا ترى نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما نحتفلش، تعالوا نصيغ السؤال من جديد ونقول كيف نحتفل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بدل ما تقبل مشكلة كل سنة الاحتفال حرام ولا مش حرام،
نعدي دي خلاص السؤال بقى. ده الناس بتحتفل بأعياد ميلادها،
الله يفتح عليك،
أعياد ميلاد ولادها، مش هنحتفل بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام.
السؤال المطروح والأفضل كيف نحتفل ونحتفل بسيدنا رسول الله. عشان كده أنا بقول من هذا المنبر يا أخوانا، أي حد هيجي في الأيام دي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أولاده حديثا من أحاديث سيدنا رسول الله احتفالا بالذكرى العطرة، لا يستطيع أحد كائن من كان أن يقول أن هذا أمر مبتدع وأن هذا أمر حرام. لكن كون أن نجتمع على ضلالات أو خرافات أو بدع والكلام ده، طبعا في أي وقت وفي أي مكان هذا محرم في دين الله، محرم عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصياغة السؤال نحتفل ولا نحتفل، أود ألا نتطرق إليها مرة أخرى.
لا لا، العالم كله ده احنا لازم فضيلتك في حاجات كده أساسية،
وكأن
كل ما بيجي المناسبة لازم نسألها،
وكأن مدار الدنيا كلها على الاحتفال بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. لا، تعالوا يا أخوانا نعيد صياغة السؤال من جديد ويقول كيف نحتفي ونحتفل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال المشروع أن تدرس سيرته صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أولادك وزوجتك وأبنائك وجيرانك حديثا من حديث سيدنا رسول الله، تعالوا نتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله
في أخلاقه
صلى الله عليه وسلم،
عليه أفضل الصلاة والسلام.
يبقى هو ده الاحتفال المشروع، لا أحد يستطيع أن ينكر هذا على شخص.
أكيد.
لكن الاحتفال مثلا بدق الطبول أو الرقص أو التميل، لا أحد أيضا يختلف على أنه
هو
هذا
اللي مشروع. أكيد حرام المولد اللي كنا نعرفه زمان بقى، اللي كان بيبقى فيه
في
مخالفات
في
شرعية كتير،
أي مخالفة شرعية سواء في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم
أو
بعيد عن ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا أمر مبتدع ولا يجوز. لكن أن نجلس مجلسا نذكر فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجلس مجلسا نصلي فيه على
سنته،
نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتدارس سيرته صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم خلقا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مشروع في هذه الأيام وفي غيرها.
نعم، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
فضلتك، طب كلمنا إزاي كرم الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا ونحن في ذكرى المولد ومولد الذكرى مع مولد النور ونور المولد. في مثل هذه الأيام في ربيع الأول الأنور بيحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى كرمه وشرفه وعظمه تكريما وتشريفا ما كرمه لأحد من خلقه من قبله ولا من بعده. وتكريم الله سبحانه وتعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تكريما عظيما جليلا ممتدا إلى أبد الأبدين. عندما نجد أن القرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرحمة للعالمين، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو صلى الله عليه وسلم الموصوف في القرآن الكريم بأنه رحمة للمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الموصوف أنه منة، لقد بعث الله لقد من الله على المؤمنين
جاءكم رسول من أنفسكم،
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو منا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وهو موصوف سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنه الشاهد والمبشر والبشير والنذير، فقال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
شاهد على الأمة.
نعم، وصفه رب سبحانه وتعالى بأنه السراج المنير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
يعني إيه سراج منير؟
يعني الله سبحانه وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كأنه نور وكأنه ضياء وكأنه منير صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نور كما قال في آية أخرى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور مادي وحسي على الحقيقة.
يعني في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن هو نور.
لقد جاءكم من الله نور، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين هو القرآن الكريم.
نعم.
نور حتى يعني لا يقول أحد أنها يعني المقصود بها نور معنوي، لا، نور معنوي ونور حسي. كيف ذلك؟ ألم تقل السيدة آمنة وأم والدة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصف وتقول: وخرج مني نور أضاء لي قصور بصرة والشام.
فهو ده كان في الحقيقة ولا رؤية؟
لا، في الرؤية. يعني هي الرؤية تقول هي خرج
هي وهي حامل، فيه شافت رؤية.
أيوة إيه؟ نعم،
نور بيخرج منها، بيخرج للدنيا منها كلها.
فهذا النور هو النبي صلى الله عليه وسلم. فده يعني دليل على أنه صلى الله عليه وسلم نور على الحقيقة صلى الله عليه وسلم.
وده كان بشرة ليها أن المولود ده مش هيكون إنسان عادي، هيبقى حد مميز جدا.
طبعا،
لأن مش طبيعي أن أي واحدة حامل تشوف مثل هذه الرؤية.
لا، كانت من الإرهاصات التي توضح وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا الغلام أو هذا المولود سيكون له شأن عظيم. بلغ من تكريم الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عظيما، فزكاه الله سبحانه وتعالى في عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه في شرعه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكاه في رحمته فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والذي يوضح لنا هذه المكانة العظيمة، لأن الذي يعرف قدر النبي أو لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى.
ونعم بالله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا يمثل ويجسد لنا النبي صلى الله عليه وسلم
مع باقي الأنبياء.
قبله رجل بنى بنيان جدران من الطوب، فأكمله وحسنه إلا موضع لبنة، موضع طوبة، فجعل الناس يمرون بهذا البناء العظيم ويقولون ويفرحون ويعجبون من هذا البناء العظيم المشيد على هذه الفخامة الكبيرة العظيمة، وينظرون إلى هذه اللبنة
اللي هي مش موجودة،
مش موجود، فيقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ يعني يكتمل لهذا البناء جماله وكماله وفخامته،
الرسالات السماوية بقى.
فيقول النبي: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي،
المكمل للرسالة،
المكمل والمتمم صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأنبياء والمرسلين.
نعم.
خرج صلى الله عليه وآله وسلم ويبين لنا مكانته وفضله، ويتحدث عن نفسه من باب أن الله أمره أن يتحدث عن نفسه، ليس من باب الكبر ولا من باب الفخر، ولكن من باب أن الله أمره فهو يطبق الأمر.
نعم.
يطبق أمر، يبلغ أمر أنه سيد الأولين والآخرين. يعني قال الله له: يا محمد قل أنك سيد الأولين والآخرين. فهذا من باب أنه ينفذ أوامر ربه، لو لم يفعل ولم يقل أنه سيد لقد يكون قد أغفل أمر الله.
ده ربنا. نعم. أمره.
فخرج يوما
طبعا.
فوجد الصحابة يتفاضلون في يتكلمون في فضائل الأنبياء، يقولون: لقد اختار الله من خلقه خليلا فإبراهيم خليل
إبراهيم عليه السلام،
واختار من خلقه كليما فموسى كليم
موسى
الله
عليه السلام،
واختار عيسى كلمة الله وروح منه
السلام،
وآدم هو خليفة الله خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما قلته صدق وهو حق، ألا وإن آدم خليفة الله وهذا حق.
نعم.
ألا وإن إبراهيم خليل الله وهذا حق. ألا وإن موسى كليم الله وهذا حق. ألا وإن عيسى كلمة الله وروح منه وهذا حق. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. ألا وأنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر. ألا وأنا أول من يحرق حلق الجنة فأدخلها ومعي فقراء المسلمين ولا فخر. ألا وأنا سيد الأولين والآخرين على الله ولا فخر.
عليه أفضل الصلاة
والسلام. صلى الله عليه وآله
وسلم. عليه الصلاة والسلام. فضلتك في ذكرى المولد النبوي الشريف، عايزين نتعرف ونعرف منك عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته.
صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذكرى مولده تعالوا نتعرف على بعض من حقوقه صلى الله عليه وسلم.
فحقوق نحاول النبي يعني نعرف أي حاجة،
لأن حقوق تفلنا. النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن من باب العد ليس الحصر، من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته معرفة قدره، لأن نحن الآن في أمية وجهالة بقدر النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، وفي أصوات بقى بتنادي تقول لك إنه هو إنسان عادي زيه زينا
صلى الله عليه وسلم. هو بشر صلى الله عليه وسلم،
هو بشر بس
لكن
زيه
بشر
زينا.
يختلف عننا أنه طبعًا. يوحى إليه صلى الله عليه وسلم،
لذلك وقدره شق صدره صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أرسل ملائكة أخذت منه أي حاجة يعني القطعة السوداء اللي في القلب.
فهو بشر صلى الله عليه وسلم لكن يوحى إليه، وبشر صلى الله عليه وسلم لكن يختلف عن بقية البشر أنه رسول يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى. وحدث معه بعض الحوادث لم تحدث لأي بشر من البشر. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق كثيرة على أمته. من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق معرفة قدره صلى الله عليه وسلم، بمعنى لابد للأمة أن تتعرف على قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو أننا مسكنا كتاب الله تبارك وتعالى من الفاتحة إلى الناس، نجد أن الله تبارك وتعالى حينما أراد أن ينادي على أنبيائه ورسله نادى عليهم بأسمائهم مجردة. قال الله تبارك وتعالى: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. قال الله تبارك وتعالى: يا نوح اهبط بسلام منا. قال الله تبارك وتعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال الله تبارك وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال الله تبارك وتعالى: يا موسى إني أنا الله. قال الله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وحينما أراد ربنا تبارك وتعالى أن ينادي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينادي عليه باسمه قط منفردا، إلا وقرنه بصفة النبوة أو الرسالة تعظيما وتشريفا وتكريما وتقديرا لجنابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهذا هو قدر رسول الله عند ربه ومولاه. لكن تعالوا نتعرف عن قرب إلى أي مكانة وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
عند الله
حتى
سبحانه
تتعرف
وتعالى.
نعم، حتى تتعرف الأمة على قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عند ربنا
سبحانه وتعالى.
قدر الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى.
والله ثم والله لن يعرف قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى.
ونعم بالله.
تعالي معي يا دكتورة شيرين والسادة المستمعين كده بعقولنا وخواطرنا إلى يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم
يستر.
الكل سيقف موقف عصيب وصعب على الجميع. هنا حينما يقف الناس كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى آخر مولود تقوم عليه الساعة، زحام شديد وعرق وهلع وخوف. هنا تفزع جميع الخلائق إلى أنبياء الله ورسل الله، فكل الخلائق نحو آدم عليه السلام: يا آدم أنت خليفة الله، أنت من خلقك الله بيده، اشفع لنا عند ربك أن يقيم الحساب. فيقول آدم عليه السلام: نفسي لست لها،
مش أنا اللي هقدر أعمل،
مش أنا، مش بتاعتي دي.
نعم.
فتذهب جميع الخلائق إلى إبراهيم عليه السلام. نعم. إبراهيم يقول نفس كلام آدم عليه السلام: لست لها،
موقف عظيم.
لست لها.
موقف عظيم.
فتذهب جميع الخلائق إلى موسى عليه السلام: يا موسى اشفع لنا عند ربك أن يقيم الحساب. فيقول موسى: نفسي لست لها. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فتذهب جميع الخلائق إلى عيسى عليه السلام فيقول عيسى عليه السلام: نفسي إن الله غضب اليوم غضبا شديدا، لم يغضب قط قبله ولن يغضب قط بعده، اذهبوا إلى محمد
عليه أفضل الصلاة والسلام.
أنا عايز أقول
للسادة المستمعين، يعني كلهم عارفين الدين قدره ومقداره
قدر
العظيم
للنبي
كل الأنبياء والمرسلين.
بس أنا عايز هنا بس لحظة كده يفكر السادة المستمعين لأول مرة سترى فيها وجه رسول الله
عليه أفضل
الصلاة أول مرة هتشوفه، يا ترى شعورك إيه وحديثك إيه؟ يا ترى أنت كنت متبع سنته ولا لا؟ يا ترى كنت تحبه ولا لا؟ يا ترى كنت تعرفه ولا ما تعرفوش؟ فحينما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا حبيب الله اشفع لنا عند ربك أن يقيم الحساب، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأسجد تحت العرش فيعطيني الله من المحامد والسنات التي لا أعلمها الآن فأحمد
يعني
الله
بها. يعني هو بيحمد الله سبحانه وتعالى ساعتها
بحمد ربنا سبحانه وتعالى يعطيها
بكلام ربنا هو اللي هيلهمه.
نعم.
هذا الكلام في هذا الوقت
فيعطيني الله محامد والسنات لا أعلمها الآن فأحمد الله بها وأسن الله تبارك وتعالى بها علي، فيقول لي يا محمد.
نعم.
قم وارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي. هذا هو قدر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
صلى الله عليه وسلم.
هناخد فاصل ونرجع مرة تانية نكمل الحلقة الجميلة دي، ابقوا معنا. رجعنا لكم مرة تانية وحلقة خاصة جدا احتفالا بالمولد النبوي الشريف. فضيلة الشيخ أحمد رمزي الصباغ، كلمنا عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا قال عنه الأعداء قبل الأصدقاء؟ يعني زمان ساعة قبل الرسالة كان معروف وسط قريش إن هو الصادق الأمين، فهو معروف ليه صفات جميلة وعظيمة الكل عارفها. بعد الرسالة بقى المعروف عنه إيه؟ الأعداء قالوا عنه إيه؟ والأصدقاء قالوا عنه إيه؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف أنه نشأ في شبه الجزيرة العربية وفي مكة، وكان معروف منذ الصغر بأخلاقه وصفاته العلية السنية، حتى أنه لم يؤخذ عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخطأ مرة أو أنه فعل ما يفعل الشباب في سنه
أو
الصبية في, 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 في سن الطفولة، ولكن حماه الله سبحانه وتعالى من أن يقع في مثل هذه الأمور، وشهد له الجميع القاسي والداني والأعداء قبل الأصدقاء والأباعد قبل الأقارب
في كل مراحل العمر، حتى الطفولة لما كان مع المرضعة بتاعته حليمة السعدية برضو كان ليه بركاته وكان
نعم، يعني حتى أنه كان كما ورد في الرواية أنه كان يرضع من إحدى ثدييها ويترك الثدي الآخر لأخيه
ابنها،
فكان صلى الله عليه وسلم بركة على بيتها وكان رحمة صلى الله عليه وسلم حتى في طفولته. أما أنه كانوا يلقبونه بالصادق الأمين لما نزلت النبوة والرسالة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا وقال لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم ويريد أن يختبرهم، يعني يريد أن يقيم الحجة عليهم أولا، نعم. يعني هل بتثقوا فيا؟ أنتوا أنا بالنسبة لكم إيه؟ فقالوا فهل كنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قصد شهادة.
قبل بقى إيه صلى الله عليه وسلم. ما يقول لهم
قبل ما يقولون ان انا نبي ولا رسول
بقى.
انا لسه زي انا بينكم
بيختبرهم.
اي فقالوا ما جربنا عليك كذب، كلمه يعني شهاده، وكما قيل وشهاده قالها الاعداء، يعني قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فاني رسول الله اليكم كذا كذا، وبلغهم هذه النبوه والرساله. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها خصم عنيد من خصومه ومن المعارضين له، اللي هو أبو سفيان صخر بن حرب. لما
ده كان زعيم قريش.
قريش طبعا، وكان من أشد أعداء الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يعني كان ينظر لمعاملة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرى حب الصحابة الكرام للنبي الذي فاق كل حب. حتى لما أتوا بزيد بن الدثنة وأرادوا أن يصلبوه وأن يقتلوه، فوقف أبو سفيان وقال له يا زيد أنشدك الله أو أناشدك الله، لو أن محمد مكانك تضرب عنقه وأنت في بيتك بين أهلك سالما غانبا معافى، هتحب ذلك؟ يعني تحب أن تكون بين أهلك ومحمد
أنت
في مكانك
وكويس
يخيره
في الأمان، وهو بقى اللي إيه على النبي عليه الصلاة والسلام،
لأن هذه اللحظة لحظة
يقتل.
القتل أو لحظة الموت ولحظة
أن
يفارق أهله وأولاده وكذا، ربما يعني إيه أن يتراجع يبهز. مثلا يعني أو يهز، ولكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فوق كل هذا، فقال والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه وتصيبه شوكة تؤذيه.
شوكة مش بس شوكة. اللي أنت بتقوله ده مش عايزه تؤذي. بس حاجة كده تأذيه صغير.
فماذا قال أبو سفيان هذه الشهادة؟ قال ما رأيت أحدا يحب أحد كحب أصحاب محمد محمدا
عليه أفضل الصلاة والسلام.
في الحوار يعني برضو من ضمن يعني شهادات الأعداء هرقل ملك الروم، لما ذهب أبو سفيان وكان في رقبة أو كانوا في قافلة للتجارة في الشام، فعلم بهم هرقل فأرسل إليهم فقال له من أقربكم إلى هذا الذي يدعي أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا. فأراد هرقل يسأله بعض الأسئلة حتى يستوثق منه، كانوا أهل كتاب، كان عندهم في كتبهم أنه سيبعث في آخر الزمان نبي اسمه محمد وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنه لم يتخيل أنه سيكون من قريش أو من مكة.
هو كانوا وقتها فاكرين أنه يبقى من اليهود
أو منهم مثلا.
نعم.
فسأله قال يا أبو سفيان هل هو فيكم ذو نسب؟ فقال نعم هو في
يعني من عيلة
من أنساب القوم ومن أفضل الناس.
من
قال
الأشراف.
نعم من الأشراف. قال هل قال أحد مثل قولته من قبل؟ يعني في حد قال إنه نبي ما عندكم
في كده؟ حد قال كده؟
ربما يكون هو بيتأسى بمن قبل. قال لا
أول حد يقول كده.
قال هل في آبائه وأجداده من ملك؟ قال لا. ويقول الأسئلة ثم سيرد هرقل بعد كده بنفسه على هذه الأسئلة.
لا.
ثم قال له هل أتباعه من ضعفاء الناس أم أقويائهم وأغنيائهم؟ قال بل ضعفاء الناس. فقال هرقل هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. أبو سفيان قال يزيدون. قال هل يرتد منهم أحد سخطة على دينه؟ قال أبو سفيان لا. قال بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نخلع عبادة الأوثان والأصنام وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا، وأمرنا بإقامة الصلاة والصدق والعفة والعفاف والأمانة وصلة الرحم إلى آخره،
الأخلاق الحسنة.
فخلص هرقل بعد هذه الأسئلة وقال يا أبا سفيان سألتك عن نسبه فقلت أنه فيكم
من الأشراف، نعم.
وهكذا الأنبياء تبعث في أنساب قومه. سألتك عن سألتك هل قال أحد مثل قولته من قبله؟ فربما يتأسى بمن قال، قلت لا فأجبتني ألا. ثم سألتك هل له من ملك في أجداده أو آبائه؟ فأجبتني ألا،
عايز يبقى
فقلت
ملك
ربما
زي.
يكون يتأسى أو يريد ملك أبيه وأجدادي، يكون ملك مثل آبائي وأجدادي، فأجبتني ألا. ثم سألتك عن أتباعه، هل هم من ضعفاء الناس أم أغنيائهم وأقويهم، فأجبتني أن ضعفاء من أن ضعفاء الناس، وهكذا هم أتباع الأنبياء. سألتك هل يزيدون أم ينقصون، فأجبتني أنهم يزيدون، وهكذا هو الإيمان إذا تم يزيد. سألتك هل يرتد منهم أحد سخطة على دينه، فأجبتني ألا، وهكذا الإيمان إذا دخل القلب وخالطت بشاشته القلوب لا يرتد أحد. ثم سألتك بماذا يأمركم، فأجبتني أنه يأمرنا بكذا وكذا وكذا. ثم خلص هرقل إلى هذه النتيجة وإلى هذه الشهادة التي خلدها التاريخ. ثم قال هرقل لأبو سفيان، والله إني لأعلم أنه خارج، وإنه نبي هذه الأمة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه.
لا إله إلا الله.
هذه شهادة من هرقل ملك الروم، لأنه أعمل عقله وأعمل المنطق وأعمل
ومعرفته
بمعرفته وقراءاته وثقافاته بالكتب السابقة، وجمع كل هذا بعدما أن سأل أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وعشيرته مثلا الذين هم من قريش، فخلص في النهاية.
وما كانش أبو سفيان أسلم ساعتها؟
لا طبعا، قبل إسلامه، قبل إسلامه.
هو بيشهد بس بالحقيقة، يعني يتكلم اللي عارفه عن النبي.
لو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني أصل إليه ولا يقتلني أتباعي مثلا لأنه كان ملك، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده.
دي شهادة حق بقى.
لغسلت عن قدميه صلى الله عليه
وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل الحلقة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
شفيع الله. طلع
رجعنا لكم مرة تانية وحلقة خاصة جدا احتفالا بالمولد النبوي الشريف. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فضيلة الشيخ، عايزين نعرف حق المحبة الكاملة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إزاي نقدر نحبه، يعني المحبة القدر اللي يستحقه مننا.
قالوا تحب محمدا، فأجبتهم إني بحب محمد أتعبد، أحببت فيه هدايتي وكرامتي وبراءتي من شر نار توقد، وشفاعة ترجى ليوم كريهة، وتقلبي بين النعيم أخلد، وتفاخري بين الأنام بأنني من أمة فيها النبي محمد. من جملة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حق المحبة التامة والكاملة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يكتمل إيمان أحدنا إلا بكمال المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني بعد حب الله سبحانه وتعالى
حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم،
حب الرسول عليه أفضل.
ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، أي هو صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من والده وولده ونفسه وماله والناس أجمعين. عمر بن الخطاب قالها بكل صراحة ووضوح: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من والدي وولدي ومالي والناس أجمعين إلا من نفس التي بين جنبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الأمر مرتبط بالعقيدة، مسألة إيمان وعدم إيمان، إيمان كامل وإيمان ناقص. قال: لا يا عمر،
لازم
حتى أكون أحب إليك من نفسك التي من جنبيك. الإنسان منا أستاذ شيرين دايما مجبول ومفطور على حب من يقدم له الخير. أي حد يقدم لي خير بالسجية بتاعتي بحبه. فلما فكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجد أن كل خير هو فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فبه أخرجه الله تبارك وتعالى من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وبه أخرجه الله تبارك وتعالى من نار الجحيم إلى جنة النعيم. فقال مسرعا متلهفا لرسول الله: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفس التي بين جنبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر،
الآن كمل يعني إسلام
الآن
وإيمانه،
اكتمل إيمانك يا عمر، فلن يكتمل إيماني ولا إيمانك ولا إيمان السادة المستمعين إلا بكمال المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المحبة ليست هذه المحبة التي ندعيها، محبة حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ليست
مش
بالقول
بس،
لكن بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بترديد ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. أي حد بيحب حد دائما متلهف على ذكر اسمه، يعني العاشقين، سلوا العاشقين حينما يجلس العاشقين في مجلس كلهم يذكرون أسماء من يعشقون، ذهبت راحت جات أكلت شربت، لماذا؟ لأنه يحب أن يذكر اسم محبوبه على لسانه. فأنت وأنا إن كنا فعلا نحب النبي صلى الله عليه وسلم فتعالوا نذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا،
بالصلاة على النبي عليه
الصلاة والسلام، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المحبة الكاملة تقتضي مننا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وأن نسير على نهجه. يعني رجل نظر إلى امرأة أعجبته فقال: يا من أخذ حبك قلبي.
نعم.
فأرادت المرأة أن تعلمه درسا في صدق المحبة، قالت: انظر هناك، فالتفت عنها، قالت: يا كذاب، لو صدقت ما التفت. وأنا أقول: لو صدقت في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا لن تلتفت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن منهجه ولا عن شريعته قدر أنملة. فلذلك الإنسان عشان يكون صادق في المحبة،
لأن الإنسان اللي بيحب حد بيسمع كلامه،
يسمع كلامه.
نعم.
لكن أنت تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت
بعيد
كل البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا عارف أصلا ساعات هو قال إيه ولا أمر بإيه. نعم. ولا قال ما تعملش إيه ولا أعمل إيه.
كيف لك أن تقول أنا أحب فلان وأنت لا تعرفه؟ إذن من باب الحب أن ندرس سيرته صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرف عن اسمه ووصفه ورسمه، ماذا تعرف عن أزواجه، ماذا تعرف عن أبنائه، ماذا تعرف عن أصحابه، ماذا تعرف عن أخلاقه،
إزاي كان عايش كمان
صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل ماذا وكيف كان يتكلم،
كيف كانت حياته والمصاعب كمان الكتير اللي واجهها في حياته وتعرض ليها من أجل نشر الرسالة، لأن هو قبل الرسالة كان وضع وبعد الرسالة وضع كان وضع تاني خالص، بعد ما كانت قريش بتجله جدا بقى عدو ليها، لأنه يعني عايز
الدكتور أحمد كان يتكلم في بداية البعثة لما صعد على جبل الصفا ونادى على بطون مكة يا بني كذا ويا بني كذا، فالتفوا من تحته وقال لو أخبرتكم أن هداك عدوا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا بصوت واحد ما جربنا عليك كذبا قط. فلما أعلن لهم الحقيقة فإني رسول الله بين يدي عذاب شديد، قالوا تبا لك يا محمد لهذا جماعتنا.
ما عجبهمش بقى الكلام. ليه بقى ما عجبهمش الكلام؟ عشان هيغير كل
هيغير النظام العالمي بتاع قريش. لذلك لما نرجع عن صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تقول أنا أحبه حاول تدرس شيخ شخص النبي صلى الله عليه وسلم،
تعرفه.
لأنه لو إحنا سألنا
حياته وسيرته وتصرفاته وزواجه وجهاده وحياته كلها والأوامر والنواهي اللي قالنا عليها.
لذلك إحنا لو سألنا أحد المستمعين الآن ماذا تعرف عن لاعب الكرة فلان،
هيسمع بقى هيقول كل حاجة.
لا شيخ ده انتهت ورقة وقلم
وأنا هقول لك كل حاجة،
أنا عارف اسمه واسمه أمه واسمه بابا واسم
إيه
أولاده
وبيحب إيه وبيأكل إيه
وكم مرة أحرز أهدافا وكم مرة أخطأ وكم مرة أصيب. طب أنت ليه عرفت المعلومات دي؟ لأني أحببته، فلما أحببته عرفت كل شيء. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل أنت فعلا صادق في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لي ماذا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أخوانا تعالوا من هذا اليوم نعيد النظر في صدق محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجرؤ أحدنا أن يقول أنا أحب النبي قبل أن يتعلم من هو رسول الله.
صدقت
صلى الله عليه وسلم
عليه أفضل الصلاة والسلام. دكتور أحمد، بنقول إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان بشر، ولكن ليس كأي بشر، تفهمها لنا إزاي دي؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بشرا، ولا يستطيع أحد أن يخرجه من دائرة البشرية،
إنسان عادي خالص، ولكن
ولكنه كما قال القرآن الكريم على لسانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالعلة أو الحكمة أو الرابط والشاهد أنه يوحى إليه
من الله سبحانه وتعالى،
نزول الوحي هذا هو بشر وليس كبقية البشر. نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهله تأهيلا آخر، ممن شأنه أن يقول للشيء كن فيكون من الله سبحانه وتعالى،
ونعم بالله
أهله. فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته في مضارب بني ساعدة
لما كان عند السيدة حليمة السعدية،
شق عن صدر النبي صلى الله عليه وسلم في وهو طفل،
هو مرتين تقريبا حصل له شق،
قيل مرتين وقيل ثلاث مرات على اختلاف الرواية. والمرة الثانية
كان بيحصل ايه في عملية شق الصدر؟
كان بينزل جبريل يشق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يخرج قلبه الشريف، ثم يغسل في طست به ماء من ماء زمزم، ثم يوضع مرة ثانية، ثم يلتئم أو يلئمه جبريل
عشان يتخلص من إيه بقى؟
لا بص، لم يكن للشيطان حظ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا أن يكون للشيطان حظ، ولكنه كما نقول كده نور على نور أو زيادة على زيادة أو تأهيل
حاجة.
تأهيل تام.
نعم.
حتى أنه لما شق في المرة الثانية أو الثالثة مثلا على اختلاف الروايات في الحجر عند بيت الله الحرام في ليلة الإسراء والمعراج، قبل أن يخرج في الإسراء جاء جبريل إلى الحجر فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشق عن صدره الشريف، قال العلماء لأنه يؤهل للصعود. يعني هناك
للسماء.
يعني هناك فيها يعني معنى دنيوي علمي نفسي طبي، فيها معنى تأهيلي يعني، وفيها معنى ديني آخر، لأنه سيصعد إلى السماوات العلى وسيخرج من الغلاف الجوي، والخروج من الغلاف الجوي الضغط الجوي يحطم هذا الجسد أو
فلازم استعدادات معينة،
فكان هذا تأهيلا حتى يصعد إلى السماوات العلى. طب هل رأينا ملامح ذلك على جسده الشريف؟ هل وجدنا أنه بشر وليس كبقية البشر؟ وجدنا أن حادثة الشق التي تكررت مرات هل هناك ملامح؟ نعم وجدنا ملامح،
أثر للجرح
لا ليس لا أثر ظاهر في جسد ماشي، بس ملامح أنه بشر ليس كبقية البشر مختلف. نعم كيف ذلك؟ كان صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه
سبحان
بغير
الله.
حدقة وأجفان
من غير ما يتدور
وفيما كان يقول لقد رأيت كذا وكذا.
نعم.
فهذه المعجزة وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. رأينا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم الليالي ذوات العدد 3 أيام مثلا يصوم، فالصحابة الكرام أرادوا أن يقلدوا الجسد الشريف
بيصوم من غير ما يفطر
تماما 3 أيام مباشرة، يواصل ما الوصال في الصيام. فأرادت الصحابة الكرام أن يقلدوا النبي بدعوى الاتحاد في البشرية. أنا بتكلم أنه بشر وليس كبقية البشر، هم يقولون
لكن مختلف،
يقول أنت بشر ونحن بشر ونريد أن نقلدك يا رسول الله حتى نصل إلى هذه المرتبة نأخذ الثواب معك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم ليجربوا، لم يحتكر على رأيهم ولكن تركهم يجربون. فتركهم يجربون، فكان أحدهم يتساقط في وسط النهار، في
اليوم التالي
يغمى عليه خلاص، ما فيش ماء ما فيش أكل شرب، وهذا لا يجوز مع الجسد البشر الطبيعي. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم به، قال إنما أنا لست كهيئة أحدكم، جسدي ليس كأجسادكم، يعني هيئتي ليست كهيئة أحدكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ربي ويسقيني. فهذا هو الجانب الذي يوضح أنه بشر وليس كبقية البشر،
ولكن مختلف عن الناس العادية
بس
طبعا.
هذا لا يخرجه عن دائرة البشرية ولا العبودية لله سبحانه وتعالى. حتى لما خاطبه ربه خاطبه بلفظ العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده.
يعني ربنا سبحانه وتعالى الكلمات والألفاظ بيقولها لنا بالضبط، يعني هو الله سبحانه وتعالى هو اللي أسرى بعبده.
الذي قام بهذه المعجزة هو خالق القوى والقدر سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يقم بها محمد صلى الله عليه وسلم بمفرده، ولم يكن هذا من عند نفسه،
لقدرات الله سبحانه وتعالى وأمر الله،
وهذه التزكية وهذه المكانة وهذا القدر الرفيع الذي نتحدث عنه لم يكن عند النبي من عند نفسه
أكيد.
وإنما من عند ربه سبحانه وتعالى. والأشياء الكثيرة الأخرى، أنه أبرز قبره الشريف، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه في المدينة المنورة تحت القبة الخضراء، ما من قبر
نبي
نستطيع على وجه اليقين
أن
نقول أن هذا قبر يوسف، هذا قبر إبراهيم عيسى، هذا إلا ما كان من قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، هذا قبر موسى، هذا قبر كذا، هذا قبر كذا.
بس حتى لو معروف مش معروف قوي، يعني يمكن أنتوا عشان يعني أنتوا أهل علم عارفينه،
ما فيش على
لكن كل اليقين. الأنبياء تقريبا محدش يعرف قبورهم فين للتأكيد يعني.
نعم. أما من توكيد الله له صلى الله عليه وسلم أن أبرز قبره الشريف، وأن يعني جعل أطال في ذريته العرب أو قريش، كانوا يقولون أنه مبطور، إن
عشان أولاده الصغيرين الذكور كلهم توفوا
يموتون.
نعم.
مات أولاده الأبناء في حياته جميعا، والبنات في حياتهن جميعا، إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر. فكانوا يقولون أنه أبطر، مقطوع الأثر والذكر، ليس له ولد يحمل اسمه. فنزل إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبطر.
ربنا أعطاه الكوثر، اللي
الكوثر
هو
نهر
إيه
في الجنة،
نهر في الجنة.
وفي تفسير أنه ذريته اللي هم آل البيت، بدليل عجز الآية التي قال فيها إن شانئك هو الأبطر.
بمعنى الأبطر إيه شانئك هو الأبطر؟
إن شانئك
اللي هو
هؤلاء الذين يقولون عليك أنك مقطوع الذكر، فأعطيناك أهل البيت اللي هم ذريات أهل البيت إلى يوم القيامة.
نعم.
يحملون اسمك، أعطيناك أهل البيت، وهم اللي هم أبطر، لا نعرف أسماءهم إلى الآن.
نعم.
الآن هل منا أحد يتذكر أسماء الذين تحدثوا عن النبي؟ لا
طبعا.
فنيوا وفنت أسماءهم وليست لهم ذكرى، أما الذكرى باقية للنبي صلى الله عليه وسلم وباقية لأحفاده وأبنائه وآل البيت إلى يوم القيامة.
نعم، وجود أهل البيت حتى الآن عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. طب تكلمنا فضيلتك عن إنسانية الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ورحمته بكل الناس، تقول لنا إيه؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خاطبه ربه سبحانه وتعالى بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
أنا عايزة نتوقف عند الآية دي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فسرها لنا بقى، يعني زي ما أنا فهماها كده، ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كده إن أساس الرسالة المحمدية هي رحمة الناس جميعا.
بالطبع أن أساس أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على الأخلاق والقيم.
نعم. والرحمة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الأخلاق الرحمة اللي هي الأساس، قال إنما بعثت معلمة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق أو صالح الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة لمن حوله من الأقارب ومن الأباعد ومن الأعداء، ورحمة للحيوان أعزكم الله، ورحمة للإنسان، ورحمة للجن، ورحمة للكون، ورحمة رحمته صلى الله عليه وسلم فاقت كل شيء. نعم. وبلغت كل مكان وكل شيء.
ادينا بقى أمثلة لرحمته بكل حاجة من الحاجات دي، يعني بالجماد مثلا.
النبي صلى الله عليه وسلم جذع النخلة الذي هو يعتبر جماد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع النخلة، يقف عليها حتى يراه الناس. لما كثر الناس اتخذوا لهم منبرا خشبي من درجتين ثلاثة أربعة ليقف النبي صلى الله عليه وسلم فيراه الناس أكثر. فعندما أراد أن يصعد لأول مرة سمع أنين جذع النخلة
يئن
ويبكي، فنزل النبي، انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه الشريف التي فاقت كل شيء حتى للجمادات، فنزل فاحتضن جذع النخلة ووضع يده الشريفة عليه فسكن الجذع،
هدي الجذع بطل بقى
ثم صعد.
نعم.
فلما تحدث مع الصحابة الكرام فقال لو لم ألتزمه، يعني لو لم أحتضنه لظل يئن إلى يوم القيامة. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم أن بلغت بالجمادات، بالحيوان أعزكم الله يدخل بستان لفتى من الأنصار، فإذ به يأتي جمل يهمهم في أذن النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تضرفان بالدموع.
والنبي الجمل
والله
الجمل
سبحانه
بيعيط للرسول عليه الصلاة والسلام، اشتكاله وقال له إيه؟
يعني الله سبحانه وتعالى أخبره بلغة الحيوان على سبيل المعجزة أيضا.
نعم. سيدنا سليمان كان يعرف لغة الحيوان.
نعم.
مش معنى أن إحنا ما عندناش هذه الهبات أن ما فيش حد عنده هذه الهبات، لأن كل واحد معظمنا عندنا نفس الحاجات، لكن لما ربنا يصطفي حد بيديله قدرات خارقة. مش معنى أن إحنا ما عندناش هذه القدرات أنها مش موجودة، لا موجودة طبعا.
طبعا. فشكل جمل وقال له أن فلان صاحبي يتعبني ومن كثرة الحمل عليه،
الشغل بيشغله كتير ويحمله حاجات كتير
ولا يعطيه طعام،
كمان ما بيأكلوش. الإنسان ده دايما مفتري.
فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال من رب هذا الجمل، من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار وقال أنا يا رسول الله. قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى لي أنك تدئبه وتجيعه.
يعني أي حد فينا يعني عنده حيوان أو عنده أي حد تحت إيديه أو عنده أي حاجة بيملكها يتقي الله فيها.
نعم.
حتى مع الحيوانات، يعني طالما أنا مسؤول عن حاجة لازم أخد بالي منها وأكلها وأشربها وريحها وخليها تشتغل القدر اللي تقدر عليه، بس مش قلقة مثلا حد عنده مثلا أعزكم الله حمار أو حصان وبيحمله كتير، وتلاقي الحيوان يعني هزيل ومش قادر يمشي وهو محمله كتير جدا وأكيد مجوعه وحاجة. يعني يا ربنا يهدي الجميع يا رب.
لا، في كل ذات كبد رطبة أجر، ومأمورين بالرحمة بالحيوان طبعا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته التي فاقت كل الناس كان رحيما بالأطفال الصغار، كان يمشي في الطريق فكان يسلم على الأطفال الصغار ويضعبهم.
مش يقول بقى لا ده الصغيرين، لا الصغير يعني بتاع النهاردة هو الكبير بتاع بكرة.
احنا نتحدث عن مين؟ عن سيدنا النبي اللي هو قمة المجتمع الإسلامي، اللي هو
اللي هو الرئيس
والزعيم. لا المقصد أنه عنده هموم أكبر، يعني أنا
حد مهم
مش فاضي،
حد مهم مش فاضي. يقول بقى لا أنا مش فاضي.
لا مع هذا كله لا يستطيع أن يغفل حق الطفل، حق المرأة، حق بنته،
احنا لازم احنا
حق
كمان
زوجته،
نبقى كده
حق
ناخد
اولاد
بالنا.
نعم. هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
الامر الاول الذي نتحدث عنه الان او نخرج منه انه فرض على كل مسلم ومسلمه ان تكون سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتعلمها ونطبق اقواله. نعم. وافعاله وتقريراته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،
يعني نسمع
ونطبق.
نعم.
فكان رحمه باهله ببناته واولاده وزوجاته واصدقائه واقراب واعدائه والكون من حولنا جميعا. يمر على طفل صغير اسمه عمير مع عصفور،
صاحب العصفور
عصفور صغير، فوجده يلعب في اليوم الثاني مر، فوجده يبكي على مرض هذا العصفور، فيسأل عنه النبي يقول يا عمير ما فعل النغير، كيف
العصفور.
حال العصمار هذا العصفور، فحتى أنه يسأل يطبب خاطر هذا الطفل ويسأل عن هذا العصفور رحمة بي أيضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحمتي بالأعداء في حتى في فتح مكة لما دخل فاتحا منتصرا راكبا على
وبعد ما قريش يعني عملوا كل حاجة وحشة في المسلمين
لا ذو أشد الإيذاء
طبعا
ألقي عليه سل الجزور ويصلي في الكعبة
أذوب بكل طريقة ممكن
ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم فألجوا إلى حائط البستان ورموه بالحجارة وسال الدم الشريف من قدميه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه لم يستطع دخول مكة إلا في جوار المطعم بن عدي وسيدنا زيد يقول له كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجوك منها يا رسول الله قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى مخرجا
نعم.
وإن الله ناصر دينه
كله بأمر الله
نعم. فمع هذا كله لم يتذكر هذا في نعم. فتح مكة ولكن قال ما تظنون أني فاعل بكم
بيسألهم بقى يعني ده حتى يعني هو بيقول للمفروض اللي كانوا معدينه جدا 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 تفتكروا هعمل فيكوا ايه دي اصلا مقدمة ان هو مش هيعمل حاجة وحشة خالص
نعم يعني حتى قالوا
يعني كأن قولولي انتوا فاكرين ان انا هعمل ايه
هل تتخيلوا انني سأنتقم حتى هو داخل احد الصحابة كان يقول اليوم يوم
الملحمة
يعني يوم بقى. لا ما هم من حقهم يوم الانتقام يوم أن نثأر
لقد فيهم حاجات كتير مش كويسة
القتل والتعذيب
وأخذوا
أرضهم وفلوسهم وهاجروا من مكة إلى المدينة واعتدوا على أعراضهم والحصار الذي دام 3 سنوات في شعب أبي طالب
وتوفيت على إسر السيدة خديجة
وإلى آخره كل نعم. هذا طبعا أي إنسان وهو منتصر يفرح قالوا اليوم يوم الملحمة فغضب النبي وقال لا اليوم يوم المرحمة
الرحمة.
كما قلت حضرتك هو نبي الرحمة صلى نعم. الله عليه وسلم بل هو نبي الإنسانية نبي الرحمة قال اليوم يوم المرحمة ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء
يعني خلاص ما فيش أي حاجة كأن شيئا
لم يكن
سبحان نعم. الله يعني كان وجوده دخلة المسلمين على حتى كفار قريش اللي هم ياما أزوهم وياما عملوا فيهم كل حاجة مش كويسة كان دخولهم عليهم رحمة في فتح مكة ده بيعلمنا ان احنا مهما حد أزانا خلاص طالما ربنا سبحانه وتعالى نصرنا وأكرمنا نعفو عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل اللي احنا بنتعلمه من سيرته دي هو دروس وهداية وهدي للجميع ان هو يطبق الكلام اللي احنا بنعرفه وبنتعلمه ده هنطلع فاصل ابقوا معنا
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ضيوفك بالحما نزلوا بخير الأشهر الحرم وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي إلى برد
ورجعنا لكم مرة تانية واحتفالا بالمولد النبوي الشريف وبنسأل فضيلة الشيخ عن حق الاتباع للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلنا قبل ذلك أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة والتي لا تعد ولا تحصى حق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإنسان لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في قليل الأمر وكثيره في عظيم الأمر وحقه
في كل حاجة صغير وكبير
وده دليل على كمال الإيمان به صلى الله عليه وسلم وكمال المحبة له صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فشرط محبة
يعني من
الله
باب
للعبد
محبة الله سبحانه وتعالى إن إحنا
أن يتبع النبي
نتبع
صلى الله
عليه
وسلم. وطبعا الصحابة ضربوا أمثلة كثيرة جدا في صدق اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يروى عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يطوف بدابته في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فلما رأى ذلك قيل له يا ابن أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ قال لعل خفا يقع على خف، أي لعل
يمشي
خف
على خطوة الرسول عليه الصلاة والسلام.
فإذا كان ده حاله مع الدابة فكيف كان حاله مع صاحب الدابة صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان ماشي في الشارع فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يحدث الصحابة يقول لهم اجلسوا، فجلس ابن عباس على قارعة الطريق فقيل له يا ابن عباس الأمر ليس لك، قال وصلني أمر رسول الله
عليه أفضل الصلاة والسلام.
إذن من جملة حقوقه صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، لابد أن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء
في كل شيء. خلصت حلقتنا، كانت معكم شيرين عطلة، وحلقة خاصة جدا بمناسبة المولد النبوي الشريف.